بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والسواك بكسر السين، والمسواك بكسر الميم، اسم للعود الذي يتسوك به، ويطلق السواك على الفعل، وهو مسنون مطلقا، أي في كل وقت من الأوقات، إلا لصائم بعد الزوال فيكره السواك بيابس ورطب، ويباح السواك قبله أي الزوال بعود رطب، ويستحب بيابس. قال في الإقناع وشرحه: وعنه يسن له مطلقا، أي قبل الزوال وبعده باليابس والرطب، اختاره الشيخ تقي الدين وجمع، وهو أظهر دليلا. ولم يصب السنة من استاك بغير عود، كمن استاك بإصبع وخرقة، كمن استاك بإصبع أو خرقة، ويتأكد السواك عند كل صلاة، وعند قراءة قرآن، وعند وضوء، وعند انتباه من نوم، وعند دخول مسجد، وعند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره ونحوه، أي نحو ما ذكر، كعند دخول منزل، وإطالة سكوت، وصفرة أسنان، وخلو معدة. وسن بداءة بالجانب الأيمن في سواك وفي طهور، أي تطهر من نحو وضوء وغسل، وفي شأنه كله. وسن الدهان في بدن وشعر، وسن اكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا بإثمد مطيب بمسك، وسن نظر في مرآة، وقوله: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. وسن تطيب بطيب، وسن استحداد وهو حلق العانة، وسن حف شارب أو قص طرفه، وحفه أولى نصا وهو المبالغة في قصه، وسن تقليم ظفر، وسن نتف إبط فإن شق حلقه أو تنور، وكره قزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وكره ثقب أذن صبي لا جارية نصا لحاجتها للتزين. ويجب ختان ذكر بأخذ جلدة الحشفة، وإن اقتصر على أكثرها جاز. ويجب ختان أنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاد تشبه عرف الديك. ويجب ختان قبلي خنثى مشكل احتياطا، ومحل ذلك كله عند بلوغ، وزمن صغر أفضل إلى التمييز لأنه أقرب للبر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا آخر من الفصول المتعلقة بأحكام الطهارة، وهو متعلق بأحكام السواك، وقد ذكر فيه رحمه الله تعالى 19 مسألة. فالمسألة الأولى في بيان حد السواك في قوله: والسواك بكسر السين، والمسواك بكسر الميم، اسم للعود الذي يتسوك به، ويطلق السواك على الفعل، أي على التسوك. فالسواك يراد به الفعل، ويراد به آلته، وهذا تعريف للسواك باعتبار اللغة، ولم يعرفه باعتبار الشرع. وكثير من المتكلمين في هذا الباب من الأصحاب وغيرهم لم يذكروه، وقد ذكر العلامة المحقق عثمان ابن قائد في هداية الراغب تعريف السواك شرعا، فقال: استعمال عود في أسنان ولثة ولسان. استعمال عود في أسنان ولثة ولسان. والمسألة الثانية في قوله: وهو مسنون مطلقا، أي في كل وقت من الأوقات، وهذا معنى الإطلاق، وقد تضمنت بيان حكم السواك، وأن السواك سنة مطلقة. والمسألة الثالثة في قوله: إلا لصائم بعد الزوال إلى آخره، وهذه المسألة متضمنة لما يستثنى من الحكم العام، وهو أن السواك مسنون مطلقا، وذلك في قوله: إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويباح قبله بعود رطب، ويستحب بيابس. فذكر أن السواك للصائم يختلف حكمه عن الإطلاق السابق، وذلك أن الصائم له حالان اثنان: الأول أن يكون تسوكه قبل الزوال، فإن تسوك قبل الزوال بعود يابس فمستحب، أو تسوك برطب فمباح، لأن اليابس لا تتفتت أجزاؤه والرطب يتفتت، فاختلف الحكم فصار مستحبا باليابس مباحا بالرطب. والحال الثانية أن يتسوك الصائم بعد الزوال، وحكمه الكراهة مطلقا بيابس أو رطب. ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى قول ثان في المذهب، فقال: قال في الإقناع وشرحه، والمراد بالإقناع كتاب الحجاوي المعروف، وشرحه هو كشاف القناع للبهوتي، وعنه يسن له مطلقا. والمراد بقولهم وعنه أي عن الإمام أحمد، فالرواية يشيرون لها بقولهم وعنه، والفقهاء لهم تصرفات في مذاهبهم ونقل الفقه ينبغي أن يقتدى بها، وهذه المصطلحات قل العلم بها لهجران تآليف الفقهاء، فكما أن المشتغل بالحديث يستقبح أن يعزى الحديث إلى البخاري ومسلم ثم يقول المخرج والقضاع في مسند الشهاب والديلمي في مسند الفردوس وابن عساكر في تاريخ دمشق، فكذلك الفقهاء يستقبحون ما جرى على غير اصطلاحاتهم، كمن يعبر عن الروايات بغير طرائقهم المختصرة، أو يخرج عن ما وضعوه من اصطلاحات كما سيأتي التنبيه على أحدها. فمقصود المصنف بقوله وعنه أي رواية ثانية عن الإمام أحمد أن السواك سنة مطلقة للصائم قبل الزوال وبعده باليابس والرطب، وهذه الرواية اختارها الشيخ تقي الدين وجمع، وهو أظهر دليلا يعني أقوى من جهة الدليل. والحنابلة إذا أطلقوا تقي الدين فمرادهم به أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى، وكان يكره هذا اللقب ويعتذر بأن أهله سموه به لما تقرر من كراهة الأسماء المضافة إلى الدين، وأنها مما حدث من العجم وسرى إلى العرب. والاختيار إذا أطلق عند الفقهاء فالمراد به أحد معنيين اثنين، أحدهما ترجيح إحدى الروايات المنقولة في المذهب على غيرها، ترجيح إحدى الروايات المنقولة في المذهب على غيرها، والثاني مخالفة المذهب المتقرر، مخالفة المذهب المتقرر. فمثلا كلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يختاره من الروايات هو ترجيح لواحدة منها، لكن بعد استقرار المذهب عند المتأخرين بما في الإقناع والمنتهى صار مخالفة المذهب تسمى اختيارا، ولا نقول الخروج على المذهب تأدبا في اللفظ، فإن الخروج مذموم بخلاف الخلاف، فإن الخلاف شر إذا عرى عن الدليل وخير إذا تعلق بدليل. وبه يعلم أن موافقة المذهب لا تسمى اختيارا، فالذين يصنفون في أقوال المتأخرين ويقولون اختيارات الشيخ فلان بن فلان الفقهية، إذا أوردوا قولا له وافق فيه المذهب فليس اختيارا له ولا يسمى اختيارا، لأنه تابع للمذهب. فلو قدر مثلا أن رجلا صنف في اختيارات عالم ما من المتأخرين فقال واختار أن المياه ثلاثة أقسام، فهذا غلط، لأن القول بهذا هو المذهب، فلا يعد هذا اختيارا، وإنما الاختيار مخصوص بما خالف فيه المجتهد مذهبه، فإذا خالف المجتهد مذهبه سمي هذا اختيارا، وكان هذا فيما سلف ترجيحا بين الروايات، أما في حق المتأخرين فإنما هو مخالفة لما تقرر من المذهب المستقر عندهم. ثم قوله رحمه الله تعالى وهو أظهر دليلا من طرائقهم في التأدب في نقل الأقوال والترجيح بينها. وقد نص النووي رحمه الله تعالى على رعاية الفقهاء لهذه المعاني، فإنهم يعبرون في الأحكام والأقوال المتعلقة بها وما جعل لها من الدلائل والترجيحات عبارات لطيفة لا يخرجون عنها لما في الخروج عنها من إسفاف في الأدب، كما يأتي إنسان في هذه المسألة فيقول: وأما قول الحنابلة بأن الصائم يكره له بعد الزوال التسوق فهذا قول باطل. فالباطل قوله، لأن البطلان إنما يحكم به على شيء بين بمفارقة الدليل ومباينة أهل العلم له. أما تتابع أهل العلم على قول حتى صار مذهبا منسوبا لأحد الأئمة المجتهدين فليس من الأدب أن يقال في حقه باطل. وكل قول يعزى إلى المذاهب الأربعة اجتماعا أو افتراقا فلا ينبغي أن يعبر الإنسان عنه بالبطلان، لأن البطلان يقتضي القدح في أديان وعقول علماء عظام من علماء هذا المذهب، ولا ريب أن هذا خروج عن العقل فضلا عن مقتضى الشرع والأدب، بل ينبغي أن يتأدب الإنسان فيعبر بعبارة لطيفة، كأن يقول المجتهد مثلا في نقد مذهب الحنابلة في هذه المسألة قال: وفي المسألة قول ثان أنه سنة مطلقة، وهذا القول أصح دليلا أو أظهر دليلا أو أرجح من حيث الدليل أو أولى بالأخذ والنصرة وأشباه هذه المقالات التي يراعي فيها الإنسان الأدب. واعلموا أن الإنسان إذا تأدب مع أهل العلم رزق بركة علمهم، وإذا لم يتأدب مع أهل العلم حرم بركة علمهم، وهذا أمر منظور في الناس مشاهد عند من جعل الله سبحانه وتعالى له قلبا. فإن المرء إذا تصرف في أحوال الناس بالنظر ورأى طرائق بعض الناس الذين يكتبون في المسائل فتجده سرعان ما ينقلب على نفسه، لأنه لم يتأدب مع أهل العلم وقال في مقالاتهم بالقدح والتلبي والإزراء والعيب بألفاظ شنيعة مستبشعة مستقبحة، فما هي إلا سنوات حتى ينسب إلى أقوال مرذولة ضعيفة واهية، كما وقع لبعض من يشتغل بظواهر الأحاديث حتى صار يزري على العلماء، فما هي إلا سنوات حتى صارت تنسب إليه مقالات مذمومة كجواز المتعة أو إتيان النساء من أدبارهن أو غير ذلك من الأقوال التي قد يكون هو لم يقل بها، ولكن الله سبحانه وتعالى عاقبه بمقالته التي تكلم، كما قال ابن عساكر رحمه الله تعالى في تبيين كذب المفتري في صدر كتابه قال: ومن أعمل لسانه فيهم بالتل، أي العلماء، ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. ثم ذكر المسألة الرابعة وهي أن من استاك بغير عود كإصبع أو خرقة لم يصب السنة. ثم ذكر المسألة الخامسة وهي في بيان مواضع السواك، فذكر أنه يتأكد في أحوال ستة: عند كل صلاة، وعند قراءة القرآن، وعند وضوء حال المضمضة، وعند انتباه من نوم ليل أو نهار، وعند دخول مسجد، وعند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره ونحوه، أي نحو ما ذكر. وزاد الشارح رحمه الله تعالى محلا أخرى: عند دخول منزل، وإطالة سكوت، وصفرة أسنان، وخلو معدة من طعام. وزاد غيره: وكثرة كلام. ومن فقهاء المذهب رحمهم الله تعالى من يختصر هذا فيقول: ويتأكد السواك عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. ويتأكد السواك عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. والأول يشيرون به إلى العبادات، والثاني يشيرون به إلى العادات، فإن الصلاة عبادة وما كان مثلها فهو عبادة، والثاني وهو تغير رائحة فم من العادات ونحوه أي منها. ثم ذكر المصنف المسألة السادسة وهي أن السنة البداءة بالجانب الأيمن في السواك، أي يبدأ بجانبه الأيمن، والبداءة تكون من ثنايا الجانب الأيمن إلى أضراسه، فيبتدئ من ثنايا الجانب الأيمن إلى الأضراس، هذا هو المذهب كما نص عليه الحجاوي في الإقناع. وأما اليد التي تستعمل فالمذهب أن اليد التي تستعمل في السواك هي اليسرى. ثم استطرد المصنف رحمه الله تعالى فذكر أن البداءة باليمين تسن في التطهر كوضوء وغسل وفي شأن العبد كله. ثم ذكر المسألة السابعة وهي في قوله سن الدهان في بدن وشعر، أي استعمال الدهن في بدن وشعر غبا، هذا المذهب أي يفعله يوما ويتركه يوما. ثم ذكر المسألة الثامنة في قوله وسن اكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا بإثمد مطيب بمسك، يعني مضمخ بمسك مخلوط مرشوش بمسك قبل النوم. ثم ذكر المسألة التاسعة في قوله وسن نظر في مرآة، وقوله اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. وهذا الحديث روي من طرق لا يصح منها شيء، وهذا الدعاء المذكور فيه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي، رواه أحمد بسند حسن، وهو من الدعاء المطلق العام الذي يدعو به الإنسان متى ما شاء. ثم ذكر المسألة العاشرة في قوله والسنة طيب بطيب. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة في قوله وسن استحداد، وفسر الاستحداد وهو حلق العانة، أي باستعمال آلة حديد، فإن الاستحداد جاء من استعمال الحديد، فالاستحداد هو استعمال آلة حديد في حلق العانة، وله قصه وإزالته بما شاء. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة في قوله وسن حف شارب أو قص طرفه وحفه أولى نصا، ثم فسر الحف بقوله وهو المبالغة في قصه، أي الاستقصاء في أخذ الشعر النازل على الشفه. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة في قوله وسن تقليم ظفر، أي ظفر يد ورجل. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة في قوله وسن نتف إبط، والإبط هو باطن المنكب، فإن شق نتفه فله حلقه أو تنوره، والمقصود بتنوره يعني استعمال النورة، والنورة هي حجر الكلس الأبيض وهو حجر معروف، ثم صار المشتغلون بالعطارة يضيفون إليه أخلاطا أخرى وهو معروف عند العطارين. ثم ذكر المسألة وهو يستعمل لإزالة الشعر. ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة في قوله وكره قزع، ثم فسر القزع بأنه حلق بعض الرأس وترك بعضه. ثم ذكر المسألة السادسة عشرة وهي قوله وكره ثقب أذن صبي لا جارية نصا، والمراد بقولهم نصا أي عن الإمام، وهذا من الألفاظ التي يعبرون بها في نقل الرواية عن إمام المذهب، فالمقصود أن الإمام أحمد نص على هذا، فهو مكروه في حق الصبي غير مكروه في حق الجارية لحاجة الجارية للتزين. ثم ذكر المسألة السابعة عشرة في قوله ويجب ختان ذكر، وفسر ختانه بقوله بأخذ جلدة الحشفة وتسمى القلفة والغرلة. ثم ذكر أنه إن اقتصر على أكثرها جاز، وإلا فالأصل أن يأتي الإنسان باستقصائها كلها بخلاف أنثى كما سيأتي، فالذكر تؤخذ الجلدة كاملة وإن اقتصر على أكثرها جاز ذلك. ثم ذكر المسألة الثامنة عشرة في قوله ويجب ختان أنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك، ويستحب ألا تؤخذ كلها لإبقاء منفعتها للمرأة، بخلاف الذكر كما سبق، ثم استطرد فذكر لاحقا بما سلف فقال: ويجب ختان قبلي خنثى مشكل احتياطا، أي الخنثى وهو من له قبلان، قبل ذكر وقبل أنثى، فإنه يجب ختانهما جميعا احتياطا. ثم ذكر المسألة 19 وفيها بيان وقت وجوب الختان، فقال: ومحل ذلك، أي محل وجوبه ووقته، عند بلوغ، أي بعيده، أي بعيده. ومن الأصحاب من يقول بعيد بلوغ، ومنهم من يقول عند بلوغ، ويقصدون به بعد تحققه، فيكون بعيده قريبا منه، ما لم يخف على نفسه من الختان. فإذا خاف الختان على نفسه كأن يكون كبيرا فيسقط وجوبه لعدم القدرة عليه وخوف ضرره. ثم ذكر أن زمن الصغر أفضل إلى التمييز، لأنه أقرب إلى البرء بأن يبرى جرحه سريعا ويستصح بدنه من أثره، لكن يكره في سابع ومن ولادة إليه. فالمذهب أنه يكره ختان المولود في السابع وكذلك من ولادة إليه، فيكره في يوم الولادة الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، هذا المذهب، وما بعد ذلك فليس محلا للكراهة. وعندهم وجوبه وقت البلوغ، والأفضل أن يكون في حال الصغر إذا تقوى الإنسان عليه. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والسواك بكسر السين، والمسواك بكسر الميم، اسم للعود الذي يتسوك به، ويطلق السواك على الفعل، وهو مسنون مطلقا، أي في كل وقت من الأوقات، إلا لصائم بعد الزوال، فيكره السواك بيابس ورطب، ويباح السواك قبله أي الزوال بعود رطب، ويستحب بيابس. قال في الإقناع وشرحه: وعنه يسن له مطلقا، أي قبل الزوال وبعده باليابس والرطب، اختاره الشيخ تقي الدين وجمع، وهو أظهر دليلا. ولم يصب السنة من استاك بغير عود، كمن استاك بإصبع وخرقة، كمن استاك بإصبع أو خرقة، ويتأكد السواك عند كل صلاة، وعند قراءة قرآن، وعند وضوء، وعند انتباه من نوم، وعند دخول مسجد، وعند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره ونحوه، أي نحو ما ذكر، كعند دخول منزل، وإطالة سكوت، وصفرة أسنان، وخلو معدة. وسن بداءة بالجانب الأيمن في سواك وفي طهور، أي تطهر من نحو وضوء وغسل، وفي شأنه كله. وسن الدهان في بدن وشعر، وسن اكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا بإثمد مطيب بمسك، وسن نظر في مرآة، وقوله: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. وسن تطيب بطيب، وسن استحداد وهو حلق العانة، وسن حف شارب أو قص طرفه، وحفه أولى نصا وهو المبالغة في قصه، وسن تقليم ظفر، وسن نتف إبط فإن شق حلقه أو تنور، وكره قزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وكره ثقب أذن صبي لا جارية نصا لحاجتها للتزين. ويجب ختان ذكر بأخذ جلدة الحشفة، وإن اقتصر على أكثرها جاز. ويجب ختان أنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاد تشبه عرف الديك. ويجب ختان قبلي خنثى مشكل احتياطا، ومحل ذلك كله عند بلوغ، وزمن صغر أفضل إلى التمييز، لأنه أقرب للبر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا آخر من الفصول المتعلقة بأحكام الطهارة، وهو متعلق بأحكام السواك، وقد ذكر فيه رحمه الله تعالى 19 مسألة. فالمسألة الأولى في بيان حد السواك في قوله والسواك بكسر السين والمشواك بكسر الميم اسم للعود الذي يتسوك به، ويطلق السواك على الفعل أي على التسوك، فالسواك يراد به الفعل ويراد به آلته، وهذا تعريف للسواك باعتبار اللغة ولم يعرفه باعتبار الشرع. وكثير من المتكلمين في هذا الباب من الأصحاب وغيرهم لم يذكروه، وقد ذكر العلامة المحقق عثمان ابن قائد في هداية الراغب تعريف السواك شرعا فقال: استعمال عود في أسنان ولثة ولسان. استعمال عود في أسنان ولثة ولسان. والمسألة الثانية في قوله وهو مسنون مطلقا أي في كل وقت من الأوقات، وهذا معنى الإطلاق، وقد تضمنت بيان حكم السواك وأن السواك سنة مطلقة. والمسألة الثالثة في قوله إلا لصائم بعد الزوال إلى آخره، وهذه المسألة متضمنة لما يستثنى من الحكم العام وهو أن السواك مسنون مطلقا، وذلك في قوله إلا لصائم بعد الزوال فيكره ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس. فذكر أن السواك للصائم يختلف حكمه عن الإطلاق السابق، وذلك أن الصائم له حالان اثنان: الأول أن يكون تسوكه قبل الزوال، فإن تسوك قبل الزوال بعود يابس فمستحب، أو تسوك برطب فمباح، لأن اليابس لا تتفتت أجزاؤه والرطب يتفتت، فاختلف الحكم فصار مستحبا باليابس مباحا بالرطب. والحال الثانية أن يتسوك الصائم بعد الزوال وحكمه الكراهة مطلقا بيابس أو رطب. ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى قول ثان في المذهب فقال: قال في الإقناع وشرحه، والمراد بالإقناع كتاب الحجاوي المعروف، وشرحه هو كشاف القناع للبهوتي، وعنه يسن له مطلقا. والمراد بقولهم وعنه أي عن الإمام أحمد، فالرواية يشيرون لها بقولهم وعنه، والفقهاء لهم تصرفات في مذاهبهم ونقل الفقه ينبغي أن يقتدى بها، وهذه المصطلحات قل العلم بها لهجران تآليف الفقهاء، فكما أن المشتغل بالحديث يستقبح أن يعزى الحديث إلى البخاري ومسلم ثم يقول المخرج والقضاعي في مسند الشهاب والديلمي في مسند الفردوس وابن عساكر في تاريخ دمشق، فكذلك الفقهاء يستقبحون ما جرى على غير اصطلاحاتهم، كمن يعبر عن الروايات بغير طرائقهم المختصرة، أو يخرج عن ما وضعوه من اصطلاحات كما سيأتي التنبيه على أحدها. فمقصود المصنف بقوله وعنه أي رواية ثانية عن الإمام أحمد أن السواك سنة مطلقة للصائم قبل الزوال وبعده باليابس والرطب، وهذه الرواية اختارها الشيخ تقي الدين وجمع، وهو أظهر دليلا يعني أقوى من جهة الدليل، والحنابلة إذا أطلقوا تقي الدين فمرادهم به أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى، وكان يكره هذا اللقب ويعتذر بأن أهله سموه به لما تقرر من كراهة الأسماء المضافة إلى الدين وأنها مما حدث من العجم وسرى إلى العرب. والاختيار إذا أطلق عند الفقهاء فالمراد به أحد معنيين اثنين: أحدهما ترجيح إحدى الروايات المنقولة في المذهب على غيرها، ترجيح إحدى الروايات المنقولة في المذهب على غيرها، والثاني مخالفة المذهب المتقرر، مخالفة المذهب المتقرر. فمثلا كلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يختاره من الروايات هو ترجيح لواحدة منها، لكن بعد استقرار المذهب عند المتأخرين بما في الإقناع والمنتهى صار مخالفة المذهب تسمى اختيارا، ولا نقول الخروج على المذهب تأدبا في اللفظ، فإن الخروج مذموم بخلاف الخلاف، فإن الخلاف شر إذا عرى عن الدليل، وخير إذا تعلق بدليل. وبه يعلم أن موافقة المذهب لا تسمى اختيارا، فالذين يصنفون في أقوال المتأخرين ويقولون اختيارات الشيخ فلان بن فلان الفقهية، إذا أوردوا قولا له وافق فيه المذهب فليس اختيارا له ولا يسمى اختيارا، لأنه تابع للمذهب. فلو قدر مثلا أن رجلا صنف في اختيارات عالم ما من المتأخرين فقال واختار أن المياه ثلاثة أقسام، فهذا غلط، لأن القول بهذا هو المذهب، فلا يعد هذا اختيارا، وإنما الاختيار مخصوص بما خالف فيه المجتهد مذهبه، فإذا خالف المجتهد مذهبه سمي هذا اختيارا، وكان هذا فيما سلف ترجيحا بين الروايات. أما في حق المتأخرين فإنما هو مخالفة لما تقرر من المذهب المستقر عندهم. ثم قوله رحمه الله تعالى وهو أظهر دليلا من طرائقهم في التأدب في نقل الأقوال والترجيح بينها. فقد نص النووي رحمه الله تعالى على رعاية الفقهاء لهذه المعاني، فإنهم يعبرون في الأحكام والأقوال المتعلقة بها وما جعل لها من الدلائل والترجيحات عبارات لطيفة لا يخرجون عنها لما في الخروج عنها من إسفاف في الأدب، كما يأتي إنسان في هذه المسألة فيقول وأما قول الحنابلة بأن الصائم يكره له بعد الزوال التسوق فهذا قول باطل، الباطل قوله، لأن البطلان إنما يحكم به على شيء بين بمفارقة الدليل ومباينة أهل العلم له، أما تتابع أهل العلم على قول حتى صار مذهبا منسوبا لأحد الأئمة المجتهدين فليس من الأدب أن يقال في حقه باطل. وكل قول يعزى إلى المذاهب الأربعة اجتماعا أو افتراقا فلا ينبغي أن يعبر الإنسان عنه بالبطلان، لأن البطلان يقتضي القدح في أديان وعقول علماء عظام من علماء هذا المذهب، ولا ريب أن هذا خروج عن العقل فضلا عن مقتضى الشرع والأدب، بل ينبغي أن يتأدب الإنسان فيعبر بعبارة لطيفة، كأن يقول المجتهد مثلا في نقد مذهب الحنابلة في هذه المسألة قال وفي المسألة قول ثان أنه سنة مطلقة وهذا القول أصح دليلا أو أظهر دليلا أو أرجح من حيث الدليل أو أولى بالأخذ والنصرة وأشباه هذه المقالات التي يراعي فيها الإنسان الأدب. واعلموا أن الإنسان إذا تأدب مع أهل العلم رزق بركة علمهم، وإذا لم يتأدب مع أهل العلم حرم بركة علمهم، وهذا أمر منظور في الناس مشاهد عند من جعل الله سبحانه وتعالى له قلبا، فإن المرء إذا تصرف في أحوال الناس بالنظر ورأى طرائق بعض الناس الذين يكتبون في المسائل فتجده سرعان ما ينقلب على نفسه، لأنه لم يتأدب مع أهل العلم وقال في مقالاتهم بالقدح والتلبي والإزراء والعيب بألفاظ شنيعة مستبشعة مستقبحة، فما هي إلا سنوات حتى ينسب إلى أقوال مرذولة ضعيفة واهية، كما وقع لبعض من يشتغل بظواهر الأحاديث حتى صار يزري على العلماء، فما هي إلا سنوات حتى صارت تنسب إليه مقالات مذمومة كجواز المتعة أو إتيان النساء من أدبارهن أو غير ذلك من الأقوال التي قد يكون هو لم يقل بها، ولكن الله سبحانه وتعالى عاقبه بمقالته التي تكلم، كما قال ابن عساكر رحمه الله تعالى في تبيين كذب المفتري في صدر كتابه، قال: ومن أعمل لسانه فيهم بالتل، أي العلماء، ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. ثم ذكر المسألة الرابعة، وهي أن من استاك بغير عود كإصبع أو خرقة لم يصب السنة. ثم ذكر المسألة الخامسة، وهي في بيان مواضع السواك، فذكر أنه يتأكد في أحوال ستة: عند كل صلاة، وعند قراءة القرآن، وعند وضوء حال المضمضة، وعند انتباه من نوم ليل أو نهار، وعند دخول مسجد، وعند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره ونحوه، أي نحو ما ذكر. وزاد الشارح رحمه الله تعالى محلا أخرى: عند دخول منزل، وإطالة سكوت، وصفرة أسنان، وخلو معدة من طعام. وزاد غيره: وكثرة كلام. ومن فقهاء المذهب رحمهم الله تعالى من يختصر هذا فيقول: ويتأكد السواك عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. ويتأكد السواك عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. والأول يشيرون به إلى العبادات، والثاني يشيرون به إلى العادات، فإن الصلاة عبادة وما كان مثلها فهو عبادة، والثاني وهو تغير رائحة فم من العادات ونحوه، أي منها. ثم ذكر المصنف المسألة السادسة، وهي أن السنة البداءة بالجانب الأيمن في السواك، أي يبدأ بجانبه الأيمن، والبداءة تكون من ثنايا الجانب الأيمن إلى أضراسه، فيبتدئ من ثنايا الجانب الأيمن إلى الأضراس، هذا هو المذهب كما نص عليه الحجاوي في الإقناع. وأما اليد التي تستعمل فالمذهب أن اليد التي تستعمل في السواك هي اليسرى. ثم استطرد المصنف رحمه الله تعالى فذكر أن البداءة باليمين تسن في التطهر كوضوء وغسل وفي شأن العبد كله. ثم ذكر المسألة السابعة، وهي في قوله: سن الدهان في بدن وشعر، أي استعمال الدهن في بدن وشعر غبا، هذا المذهب، أي يفعله يوما ويتركه يوما. ثم ذكر المسألة الثامنة في قوله: وسن اكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا بإثمد مطيب بمسك، يعني مضمخ بمسك مخلوط مرشوش بمسك قبل النوم. ثم ذكر المسألة التاسعة في قوله: وسن نظر في مرآة، وقوله: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. وهذا الحديث روي من طرق لا يصح منها شيء، وهذا الدعاء المذكور فيه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي، رواه أحمد بسند حسن، وهو من الدعاء المطلق العام الذي يدعو به الإنسان متى ما شاء. ثم ذكر المسألة العاشرة في قوله: والسنة طيب بطيب. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة في قوله: وسن استحداد، وفسر الاستحداد وهو حلق العانة، أي باستعمال آلة حديد، فإن الاستحداد جاء من استعمال الحديد، فالاستحداد هو استعمال آلة حديد في حلق العانة، وله قصه وإزالته بما شاء. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة في قوله: وسن حف شارب أو قص طرفه، وحفه أولى نصا. ثم فسر الحف بقوله: وهو المبالغة في قصه، أي الاستقصاء في أخذ الشعر النازل على الشفة. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة في قوله: وسن تقليم ظفر، أي ظفر يد ورجل. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة في قوله وسن نتف إبط، والإبط هو باطن المنكب، فإن شق نتفه فله حلقه أو تنوره، والمقصود بتنوره يعني استعمال النورة، والنورة هي حجر الكلس الأبيض وهو حجر معروف، ثم صار المشتغلون بالعطارة يضيفون إليه أخلاطا أخرى وهو معروف عند العطارين. ثم ذكر المسألة وهو يستعمل لإزالة الشعر. ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة في قوله وكره قزع، ثم فسر القزع بأنه حلق بعض الرأس وترك بعضه. ثم ذكر المسألة السادسة عشرة وهي قوله وكره ثقب أذن صبي لا جارية نصا، والمراد بقولهم نصا أي عن الإمام، وهذا من الألفاظ التي يعبرون بها في نقل الرواية عن إمام المذهب، فالمقصود أن الإمام أحمد نص على هذا، فهو مكروه في حق الصبي غير مكروه في حق الجارية لحاجة الجارية للتزين. ثم ذكر المسألة السابعة عشرة في قوله ويجب ختان ذكر، وفسر ختانه بقوله بأخذ جلدة الحشفة وتسمى القلفة والغرلة. ثم ذكر أنه إن اقتصر على أكثرها جاز، وإلا فالأصل أن يأتي الإنسان باستقصائها كلها بخلاف أنثى كما سيأتي، فالذكر تؤخذ الجلدة كاملة وإن اقتصر على أكثرها جاز ذلك. ثم ذكر المسألة الثامنة عشرة في قوله ويجب ختان أنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك، ويستحب ألا تؤخذ كلها لإبقاء منفعتها للمرأة بخلاف الذكر كما سبق. ثم استطرد فذكر لاحقا بما سلف فقال ويجب ختان قبلي خنثى مشكل احتياطا، أي الخنثى وهو من له قبلان، قبل ذكر وقبل أنثى، فإنه يجب ختانهما جميعا احتياطا. ثم ذكر المسألة التاسعة عشرة وفيها بيان وقت وجوب الختان، فقال ومحل ذلك أي محل وجوبه ووقته عند بلوغ أي بعيده، أي بعيده، ومن الأصحاب من يقول بعيد بلوغ، ومنهم من يقول عند بلوغ ويقصدون به بعد تحققه، فيكون بعيده قريبا منه ما لم يخف على نفسه من الختان، فإذا خاف الختان على نفسه كأن يكون كبيرا فيسقط وجوبه لعدم القدرة عليه وخوف ضرره. ثم ذكر أن زمن الصغر أفضل إلى التمييز لأنه أقرب إلى البرء بأن يبرى جرحه سريعا ويستصح بدنه من أثره، لكن يكره في سابع ومن ولادة إليه، فالمذهب أنه يكره ختان المولود في السابع وكذلك من ولادة إليه، فيكره في يوم الولادة الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، هذا المذهب، وما بعد ذلك فليس محلا للكراهة، وعندهم وجوبه وقت البلوغ، والأفضل أن يكون في حال الصغر إذا تقوى الإنسان عليه. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب.